نستعينه ونستغفره ونؤمن من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناس أعرفوا بالحياة الدنيا من الآخرة، وأعرفوا بالغنى واليسار من الفقر والضيق، وأعرفوا بالصحة والعافية من المرض والابتلاء. الناس جميعا يعرفون الحياة الدنيا ويحبونها ويرغبون فيها، ولا يعرفون الآخرة ولا يحبونها ولا يرغبون فيها. والناس جميعا يحبون الغنى واليسار ولا يحبون الضيق والفقر. والناس جميعا يحبون الصحة والعافية ويكرهون المرض والابتلاء، وذلك كله لأن الناس يعرفون في هذه الأشياء معرفة الآباء والأجداد لا معرفة الرسل والأنبياء، وينظرون إلى هذه الأشياء بنظرة العرف لا بنظرة الشر، وهذه المعرفة لا تغني ولا تسمن من جوع، فإن المعرفة ليست مرتبة من مراتب العلم ولا يعتد بها. فالذي لا يعرف في قانون العلماء لا يعد عالما، الذي يعرف في قانون العلماء لا يعد عالما، وإنما الذي يعد عالما هو الذي يعلم، لأن المعرفة لا يبنى عليها حب، والإنسان دائما وأبدا عدو ما يجهل. فالناس لما جهلوا بحقيقة الحياة الآخرة أقبلوا على ما يعرفون من الحياة الدنيا، ولما جهلوا حقيقة المرض والابتلاء أحبوا ما يعرفون من الصحة والعافية، ولما جهلوا حقيقة الفقر والضيق أقبلوا على ما يعرفون من الغنى واليسار. وعند التحقيق نجد أن هذه المعرفة على خلاف ما أنزل الله في كتابه، وعلى خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. سنته. فالناس تعرف الحياة الدنيا وتسعى إلى تحصيلها والأخذها، وتعرض عن الحياة الآخرة ولا تسعى إلى تحصيلها ولا الأخذ بأسبابها. وقد عاب الله رب العالمين ذلك، فقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بل تؤثرون الحياة الدنيا وهي لا تساوي شيء، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم للحياة مثلا يبين حقارتها ويبين قلة قدرها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كمثل أن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الحياة الدنيا على قدر اتساعها وطول عمرها وسعة أملاكها، هذه الحياة كلها لو أن الإنسان أراد أن يضرب لها مثلا وأن يجمع لها فكرة لن يجد إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله رب العالمين لما ذكر الدنيا ذكرها بالتحقير والتهويل، ولما ذكر الآخرة ذكرها بالتعظيم والتهويل، كل ذلك من أجل أن يعرضوا عن الحياة الفانية. ولكن الإنسان دائما وأبدا عدو ما يجهل، فلما جهل الناس بحقيقة الحياة الآخرة أعرضوا عنها. وما هذا بشأن المؤمنين، لأن الله رب العالمين لما مدح أهل الإيمان في أول سورة من سور القرآن بين أنهم على عقيدة ثابتة راسخة وعلى يقين من أمر الآخرة، فقال سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون لا يشكون، بالآخرة يعلمون لا يعرفون. وهذا حنظلة الأسيدي رضي الله عنه يلقى أبا بكر رضي الله عنه فيقول له: يا أبا بكر نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال له: ما بك يا حنظلة؟ فقال له: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراها رأي عين، فإذا عدنا عافسنا الأولاد والضيعات والنساء ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إني لا أجد ما تجد يا حنظلة، تعال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبا إليه، هل يشكون له فقرا؟ هل يشكون له ضياع منصبا؟ وإنما فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، أي ساعة تذكر فيها ربك وتقبل فيها على العلم وشانه، وساعة تقوم بما أوجبه الله عليك من أمر دنياك في النظر في حال أبنائك وأزواجك والقيام ببر أبيك وأمك والإحسان إلى جيرانك. لا ساعة له ينسى الإنسان فيها ربه، لا ساعة معصية يتجرأ الإنسان فيها على معصية الله. ثم أقول ساعة وساعة، وإنما هي ساعة للطاعة والعبادة، وساعة في أمر المعاش وأمر الدنيا مما أحله الله لا مما حرمه الله. فانظر عبد الله إلى أحوال الناس في الحقيقة، أنهم كانوا يوقنون بالآخرة لا يشكون ولا يترددون ولا يتزبزبون، فلما علموا الأمر على حقيقته عملوا له على حقيقته. ولما جهلنا نحن الأمر أعرضنا عنه، فأقبلنا على الدنيا إقبالنا على الآخرة. أقبلنا على الدنيا كمن يقبل في الحقيقة على آخرته، وأعرضنا عن الآخرة كمن يعرض في الحقيقة عن دنياه. ونبيكم صلى الله عليه وسلم بين أن أمر الدنيا لم ينتهي بالعبد حتى الموت، فمما كان ينزل من القرآن ثم نسخ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثان، ولو كان له واديان لتمنى ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أرأيت أن الدنيا لن تنتهي بالإنسان إلا إلى الموت؟ لو صار يملك من المال فدانا لتمنى اثنين، ولو ملك من الأرض ثلاثة لتمنى أربع، ويصير يجمع في الدنيا جامعا كأنه لن يموت، وكأن حياته هي الحياة الأبدية، وكأن الموت لا يعرف ولن ينزل عليه، ويظل ويظل لاهيا عارفا للمال جامعا، حتى في لحظة من لحظاته من لحظات سعيه وجده في أمر دنياه ينزل عليه الموت من غير ما موعد ولا انذار، من غير ما رسالة ولا ابتكار، ينزل وهو في عضو فؤاد حياته، ينزل وهو في قمة إقباله، فيجد الأمر على عكس ما كان يسعى، يسعى إلى الفانية ويترك الباقي. ونبيكم صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا رسولا، فاختار نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا رسولا، ولم ينقص ذلك من أمره شيء، لن ينقص كونه صلى الله عليه وسلم نبيا ملكا عن كونه عبدا نبيا. فهو في ميزان الأنبياء وفي عداد الرسل والمرسلين، ومع ذلك يتخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون Oh! Thank you. الناس مغفولون. هذا ابو بكر رضي الله عنه يدخل عليه عمر رضي الله عنه فاجد وقد عض على لسانه قال لك يا ابا بكر هذا قال نعم يا عمر هذا هو الذي ربك بالنوائب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في اللسان حديث حضر أن يقع الإنسان بلسانه في محاذيه، لكن الناس لأنهم لا يعلمون عن أمر الآخرة شيء يتكلمون، وفي الأعراض يلغون، وفي السب والشتم يقعون، كل ذلك لأنهم بما سيكون بعد الآخرة لا يصدقون. ولو أن قراراً أو قانوناً صدر وكانت معه هيبة السلطان بأن من تجرأ على فلان أو علان فإنه سيحبس يوماً أو أسبوعاً، تجد الناس يمسكون ألسنته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نال مسلماً في عرضه فهو يستحق حداً في ظهره، وهذا الحد إذا لم يقم عليه في الدنيا فسيقام عليه في الآخرة. فيا عباد الله أقبلوا على آخرتكم علماً وعملاً واستعداداً قبل أن تنزل علينا. فيقول واحد منا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وهنا لا يرجع ولا يرد وإنما هي الحسرة. يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإنما هي التوبة التي لا تنفع يوم لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الناس يحبون العافية ويكرهون الابتلاء، وذلك لأنهم لم يعرفوا بعد ولم يعلموا بعد حقيقة الحياة. فالله رب العالمين ما خلقنا لنرزق في الدنيا العافية، وإنما خلقنا لنبتلى. فقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لو كانت العافية نعمة لأنعم الله رب العالمين بها على أحب خلقك وهو رسوله وصفيه وخليله. ونبيكم صلى الله عليه وسلم لقي من الابتلاءات ما لم يلق أحد، فقد عورض في دعوته واضطهد في رسالته وناله ما ناله من الأذى في بدنه وماله وعرضه، وابتلاه الله رب العالمين في ولده، فمات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في حياته على فاطمة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم أوذي في الله بما لم يؤذى به أحد، وعودي في الله بما لم يعاد به أحد. فلو كانت العافية نعمة لأنعم الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه، قيل له: يا إمام، متى الراحة؟ قال: راحة عند أول خطوة نخطو بها في الجنة. لا تنتظر في الحياة راحة، ولا تنتظر في الحياة عافية، ولكن هيئ نفسك لتستقبل ابتلاءات ربك من نقص في مالك، أو موت في ولدك، أو مرض في بدنك، أو ظلما من عدوك. انتظر ذلك كله وهيئ نفسك. ماذا سيكون فعلك عند نزول قضاء ربك وقدرك؟ تقابله بالرضا والصبر، أم تقابله بالغضب والسخط؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي بقضاء الله رب العالمين أرضاه الله، ومن سخط على قضاء الله رب العالمين سخط الله عليه. ولا يهودنك ما تراه من أموال لعباد الله قد أعطيت، ولا لأبناء لعباد الله قد وهبت، ولا لمناصب لعباد الله قد مكنت. فالله رب العالمين يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الابتلاء لا يكون إلا لمن يحب. العافية في المال والولد والبدن والعمل وكل شيء، هذه يعطيها الله لمن أحب ولمن لم يحب، ولكن الابتلاء لا يكون إلا لمن أحب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الابتلاء على قدر الإيمان، وكلما اشتد الابتلاء كلما ازدادت محبة الله رب العالمين لعبده. فقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وإذا علم الله من عبده إيمانا زيد له في البلاء. وهؤلاء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يرون شابا فتيا قويا يخرج سائرا في الطريق، فقال بعضهم: لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرج على أبوين كبيرين يرعاهما فهو في سبيل الله، ولو خرج على أبناء صغار فهو في سبيل الله، ولو خرج أشرا وبطرا فهو في سبيل الشيطان. ورأى الصحابة رضوان الله عليهم رجلا قويا جلدا، فقالوا: ما أصحك وما أقواه وما أجلدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه وسلم فأعجبته، فقالت: يا رسول الله، تذكر المرأة من محامد ابنتها؟ يا رسول الله، إنها لم تصدع قط ولم تمرض قط ولم تشتكي قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصدع قط ولم تمرض قط ولم تشتكي قط، خذيها لا خير فيه. إن الله إذا أحب أهل بيت ابتلى. أرأيت كيف أن الناس ينظرون للأمر على غير وجهه، ويعرفون ولا يعلمون، يمررون ولا يحققون، تمر الأشياء أمامهم فيجرونها على قواعد آبائهم وأجدادهم، لا على قواعد أنبيائهم ورسل الله إليه. والمسلم الذي أسلم زمام أمره لله يخضع حياته كلها لله، فيقيس الأمر بقياس الشر لا بقياس العرف، ينظر إلى الأمور على نصابها الشرعي لا على نصابها العرفي والعادي. فتجد أكثر الناس إذا كان في حال عافية اطمأن وشكر وعبد الله رب العالمين وذكر، فإذا ما نزل عليه البلاء تغير وتأثر ومن قضاء ربه تذكر، هذا يعبد الله على حق. كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فيا عباد الله، قيسوا الأمور على القياس الشرعي لا على القياس العرفي، فالآخرة خير وأبقى، والدنيا دار ابتلاء ليست بدار عافية وبقاء. والغنى لا يحمد، لا تحمدن غنيا على غناه، ولكن احمد الله أن عافاك، لأن الغنى على قدر سعة المال، على قدر سعة السؤال، على قدر سعة المال، على قدر سعة المسؤوليات. فالذي يملك ألفا ليس في الحساب كمن يملك ألفين، والذي يملك ألفين ليس في الحساب كمن يملك ثلاثة، فكل جنيه يدخل جيبك يقام عليه حساب، من أين اكتسبتك وفيما أنفقتك. فصاحب المال يحاسب مرتين، وصاحب الفقر يحاسب مرة واحدة، وصاحب المال يدخل الجنة متأخرا، وصاحب الفقر يدخل الجنة متقدما. فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام. يدخل أغنياء الأمة الجنة متأخرين بنصف يوم، واليوم في الآخرة بألف سنة، فنصف يوم يعني أنهم يدخلون الجنة بعد خمسمائة سنة من دخول الفقراء. وقد ضرب لنا بعض علمائنا في ذلك مثلا، أن رجلا غنيا كان يعمل عنده عمال، فأعطي أحدهم درهما، ويعطي أحدهم مئة من الدراهم، ويعطي أحدهم ألفا، فرأى الذي يأخذ درهما أنه أقل شأنا ممن يأخذ ألفا، وأتى يوم الحساب، وقد جعل الرجل شيئا ساخنا يقف عليه الخادم عند الحساب والسؤال. ف فصعد صاحب الدرهم على تلك الحديدة الساخنة فقيل له ما فعلت بدرهمك؟ فقال اشتريت به كذا ونزل. وقيل للذي معه ماء ماذا فعلت بالماء؟ فأخذ يقر ويبكر حتى نزل. وظل صاحب الألب يتلوى ويذكر ما أنفق من الدراهم مما كان قد عنده كثير، فقال يا ليت الذي كان معي قليل. يا عباد الله، نبيكم صلى الله عليه وسلم لو أراد أن تكون له بطحاء مكة ذهبا وفضة ولا ينقص ذلك مما له عند الله شيء لأعطاه الله ذلك، ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما رغب في المال إلا لينفقه في مرضات الرحمن. فمر يوما على جبل أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، ولو كان لي مثل أحد ذهبا لأنفقته هكذا وهكذا 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 ولم أدخر منه شيئا إلا لدين عليه. المال خاطئ، إياك أن تجعله مقبوح. المال حقير، إياك أن تجعله عزيز. المال تجعله تحت قدميك من أجل أن يرفعك إلى الفردوس الأعلى من الجنة، ولا تجعل المال فوق رأسك فينزل المال بالأبعد إلى الطرق الأسفل الهابط من النار. لا تجعل مالك يصرفك عن صلاتك، لا تجعل مالك يصرفك عن برك بأبيك وأمك، لا تجعل مالك يصرفك عن طاعة ربك، إنما هو وسيلة وليس بغاية تصرفه في مرضاة الله رب العالمين، تأخذه بحقك وتعطيه بحقك. ونعم المال الصالح مع الرجل الصالح. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا كل شغلنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك لعلك عنا ترضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.